أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. كان حديثنا في الآية الأولى التي تشرح أو تبين تشير إلى مراحل خلقة الإنسان حال كونه جنينا ثم يخرجكم طفلا فيتولد ثم يتربى وينمو. وقلنا إن ذكر هذه المراحل ليس كما يظن البعض إشارة دقيقة إلى مرحلة ثم مرحلة كأن الإنسان يطفر من مرحلة إلى مرحلة، وهذا واضح أنه تصور ساذج ويدل على استعجال الإنسان للرد وللنقد غير الصحيح. بعض الناس يستعجلون إذا أرادوا النقد لا يفكرون فيما يقولون، فتجده يفسر الآية بمعنى غير مقصود، بل واضح أنه غير مقصود للنقد على القرآن. وواضح أن ذكر هذه المراحل لمجرد الإشارة إلى التدبير الواضح في كل هذه المراحل. فالله تعالى يريد أن يقول للإنسان أنه انظر إلى المراحل التكوينية التي تمر بها إلى أن تبلغ الأشد ثم لتبلغوا أشدكم. وقلنا إن لتبلغوا هناك جملة محذوفة يعني مقدرة ثم تصلون إلى مرحلة أخرى لتبلغوا أشدكم. والأشد قلنا إن المراد الاستحكام والقدرة في الأمور الجسمية، هذا المراد ظاهرا غير بلوغ الأشد في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هناك المراد به بلوغ الأشد، المراد به بلوغ الأشد والقدرة في الأمور الاقتصادية، لأن الكلام في المال لا تعطوا أموالهم بأيديهم إلا بعد أن يبلغوا أشدهم، يعني يفهمون كيف يتعاملون مع الآخرين وكيف يصرفون المال. كما أن بلوغ الأشد في قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يراد به معنى آخر، وبلوغه مرحلة يمكنه أن يرسل إليه ويوحى إليه. وهنا لا ثم لتبلغوا أشدكم يعني تخرجون من حال الطفولة. قلنا أن الطفل المراد به الإنسان الناعم، الطفل المولود ناعم له نعومة ثم يشتد جسمه ويقوى، وهذا طبعا يختلف حسب الأفراد متى يبلغ الأشد، يعني مو في سن محدد. ثم لتكونوا شيوخا، أيضا اللام هذا يدل على أن الجملة المعطوفة واقعا جملة أخرى، يعني ثم تنتقلون إلى مرحلة أخرى لتكونوا شيوخا. والشيخ هو الإنسان الكبير في السن. ومنكم من يتوفى من قبل، يعني يموت، يتوفى يعني يتوفاه الله، مبني للمجهول الفعل، يعني يموت قبل أن يبلغ أشده أو قبل أن يكون شيخا. الإنسان كثير من البشر يموتون حال الطفولة أو حال الشباب، لا يصلون إلى الشيخوخة. ولتبلغوا أجلا مسمى، اللام هنا يختلف عن اللام في الجملة التالية ولعلكم تعقلون. تارة اللام يؤتى بها للغرض، يعني لبيان الغرض السبب، يعني من أجل أن تصلوا إلى كذا. تارة يؤتى باللام لبيان الغاية والمرحلة التي يصل إليها الإنسان. ولتبلغوا أجلا مسمى، يعني هكذا تمرون في مراحل التكوين وتصارعون الحوادث إلى أن تبلغوا أو حتى تبلغوا الأجل المسمى. الأجل المسمى يعني الأجل المقدر، كل شيء بقدر وكل شيء قدره الله. فتبلغوا أجلكم الذي قدر لكم حسب الواقع. لتبلغوا ليس من أجل أن تبلغوا، هذا شيء تبلغه لا محالة، ليس للغرض، لبيان الغاية، المكان الذي يصل، المرحلة التي يصل إليها الإنسان. يعني وهكذا تنتقلون من مرحلة إلى مرحلة حتى تبلغوا أجلا سمي لكم وقدر لكم. ولعلكم تعقلون، يعني كل هذه الأمور وكل هذه المراحل إنما جعلها الله حتى تعقلوا، هذا الغرض. يختلف هذا اللام، يعني هذا البيان، عن الجملة السابقة. هنا يبين أن الغرض والهدف من نزول الإنسان على هذا الكوكب ومروره بهذه المراحل الطبيعية للتكوين، الهدف منه أنه يتعقل ويفهم ويعقل. ولعل المراد بالتعقل تعقل عظمة الله المدبر للكون بإدراك عظمة الكون، يعني كل ما أن الإنسان يتأمل الكون ويتأمل الدقائق الموجودة في التكوين يزيده تعقلا في إدراك عظمة الله سبحانه. وهذا هو الهدف الأساس، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقد فسر بأنه المراد ليعرفون أو لا يعبدون، طبعا لازمه المعرفة. فالهدف من تكوين الإنسان في هذه المرحلة، يعني هذا نزوله على هذا الكوكب الذي يستلزم مروره بهذه المراحل الطبيعية للتكوين، الهدف منه أن يعقل ويفهم ويعلم أن له إلها مدبرا. أبين شيء آخر في قوله لعلكم تعقلون، قد أشرت إليه سابقا بأن لعل وإن كان هو للترجي كما يقال، ولكن فيما يذكره الله سبحانه طبعا ليس للترجي، وهو أصلا ليس للترجي. لعل لبيان أن هذا الأمر الذي يتعقب، لعل ربما يحدث ربما لا يحدث، يعني الغرض منه أن يكون في معرض حدوث هذا الشيء. لعلكم تعقلون، وإحنا مثلا نقول لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل يصير كذا، لعل نتمنى نترجى. الله تعالى لا يترجى ولا يتمنى ولا يحتمل، لأنه يعلم كل شيء ويعلم أنه هل يحدث أو لا يحدث. فإذا يقول هو الذي خلقكم لعلكم تعقلون، هو الذي خلقكم من تراب ثم كذا ثم كذا، لعلكم تعقلون، يعني يمكن تعقلون يمكن ما تعقلون، مو أنه يحتمل، الله تعالى يحتمل، يعني هذا التعقل هو الغرض، ولكن هذا ربما يترتب على هذا الخلق وهذا التكوين ربما لا يترتب، كما أن الغالب أصلا لا يترتب، الغالب في البشر أنهم لا يعقلون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. ثم شيء آخر وهو العطف ولعلكم، هذا يدل على أن هناك غرض آخر أيضا، هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم كذا ثم كذا ولعلكم تعقلون. في احتمال على الأقل أن يكون المراد أن هناك أمر آخر ولعلكم تعقلون، الأمر الآخر يعني من هذا المراد بهذه الخلقة وهذا التكوين هو عبادة الله، أو هو التكامل البشري، أو هو معرفة الإنسان بهذه الأمور، ثم لعلكم تعقلون، والأمر الآخر أنكم تعقلون وتعرفون الله حق معرفته، يعني هناك أمور أخرى أيضا يمكن أن تكون علة وغرض لهذا الشيء، أو أنكم مثلا تعملون العمل الصالح، تؤمنون بالله، تنالون المقامات العليا إلى آخره، يعني هناك أهداف أخرى يمكن كثيرة، ومنها أنكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت، هذه الجملة تدل على الحصر أيضا، هو الذي يحيي ويميت يعني ليس غيره، حصرا المحيي والميت هو الله، بل ليس هذا فقط، هو الذي يدبر الكون وكل حركة منه وكل سكون منه، يعني لا يسند خصوصا الأمور الطبيعية لا يسند إلى غيره أصلا، أفعال الإنسان أيضا من صنعه، فكيف بالأمور الطبيعية؟ هو الذي يحيي ويميت وليس غيره، فالتركيز على خصوص الحياة والموت للإشارة إلى عظمة هذا الشيء، يعني هذا الحادث، هذا التحول في الكون، وهو الحياة والموت. ولذلك حتى الآن لم يكتشف العلم، مع أن العلم البشري وصل إلى مراحل هائلة من الاكتشافات في الطبيعة، وإن كان كلها طبعا شيء يسير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، شيء يسير في الكون ككل، لأن حتى لو يصل البشر إلى كل حقائق الطبيعة فهو شيء ضئيل ويسير في العالم والكون، كل الطبيعة شيء يسير، والإنسان لا يتجاوز كل هذه المراحل، لا يتجاوز هذه الطبيعة، مع أنه في هذه الطبيعة أيضا فقير، ولكنه حتى في هذه الأمور اللي يحتاج إلى معرفتها وقف حائرا أمام إدراك السر في الحياة، كيف يتحول هذا الأمر الجامد الذي ليس له حس ولا حركة، كيف يتحول إلى شيء له حياة وله حس وله حركة وله نمو، ثم يعود أيضا إلى شيء ميت، هذا الحياة والموت، كيف يتحول الأمر الجامد، لأنه هو هذا الذي يحيا ويصير شيئا حيا، هو في أصله شيء جامد ليس له حياة، يتحول إلى خلية حية، ثم إلى إنسان حي أو حيوان حي أو نبات حي، ثم يعود أيضا ويموت ويذهب عنه هذا، ما هو السر وكيف يتحول؟ إلى الآن البشر لم يدرك، ويمكن أن يدرك، يعني ما نقول بأن هذا الشيء مسدود، ولكن يبقى الإحياء والإماتة من غرائب الأمور التي تدل على أن هناك إلها مدبرا للكون، وإن كان ذلك طبعا يتبع نظاما ويتبع قانونا، من الخطأ الفادح الذي يرتكبه البشر أو بعض البشر أنه إذا أدرك السر في قانون وفي نظام يعتبر هذا دليلا على نفي وجود إله مدبر للكون، كأنه يفرض مسبقا أن وجود إله مدبر للكون يستوجب ويستلزم الفوضى. هكذا يفرض الإنسان الباحث الذي يقال عنه أنه عالم من علماء الطبيعة مثلا، هذا يفرض مسبقا أن فرض وجود إله مدبر أو كما يقولون هم خالق ذكي، فرض وجود إله ومدبر وخالق هذا يستلزم الفوضى، مع أنه إحنا نجد أن هناك قانون ونظام. فيتصورون أنه إذا اكتشفوا هذا القانون وهذا النظام فهذا يدل على أنه ليس هناك إله وليس هناك فاعل وليس هناك مدبر، هذا مجرد الطبيعة كلها والكون كله مجرد ساعة أو جهاز آلة تمشي حسب النظام والقانون، ليس هناك من يمشيه ويسيره. فيفرض أن إذا وجد النظام معناها أنه ليس هناك مدبر، بل والأمر بالعكس، وحدة النظام وانسجام القانون الموجود في كل أجزاء الطبيعة هذا يدل على أن هناك إله مدبر أوجد هذا النظام الواحد. نحن نجد الهدف الذي لا يمكن أن يكون إلا لموجود حكيم عاقل، تجد أن أمور غير مترابطة ولكن تدخل في نظام واحد وفي هدف واحد، تجد أن هناك أمور أخرى يكمل هذا يكمل ذاك وذاك يكمل هذا، فهذا يدل على أن هناك تدبير وهناك نظام وهناك قانون جعله إله مدبر ليصل إلى هذه الأهداف وهذه الأغراض. ومنها هذا الحياة والموت، وهذا شيء غريب، فالإشارة إلى خصوص الحياة والموت من جهة غرابة هذا التحول في الكون، والتعبير بالفعل المضارع للدلالة على استمرار هاتين العمليتين الإحياء والإماتة، فهذا شيء مستمر دائما وفي مستويات مختلفة، النبات الحيوان، فتجد جيلا يموت وجيلا يحيا، إنسانا يموت وإنسانا يحيا، حيوانات تأكل بعضها بعضا تقتل بعضها بعضا أو تموت حتف أنفها ويحيا جيل آخر ونسل آخر، وخلايا حية وميتة إلى ما شاء الله لا يمكن حصرها وعدها في كل جسم كل إنسان وحيوان ونبات، خلية تموت وخلية تحيا مكانها. فالإحياء والإماتة عمليتان مستمرتان في جميع أجزاء هذه الموجودات الحية. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الفاء هنا لعله للشرح والتوضيح ودفع الاستغراب، لعل الإنسان يستغرب كيف كل هذه خلايا، الحين مو كل إنسان وكل كل خلية من خلايا الإنسان والحيوان والنبات، هذا خلية تموت وخلية تحيا يعني بسرعة فائقة، وأصلا شيء هائل كيف كل هذا بإذن الله وبأمره وبإرادته. فيستغرب هذا كيف يمكن كل هذه الأمور الدقيقة والحساسة، هناك موجود مدبر حكيم وراء كل هذه الحوادث المتكررة العظيمة والكثيرة. الجواب شيء واحد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني هذا الإنسان المسكين يقيس المفاهيم الإلهية التي لا يمكنه أن يستوعبها ويفهمها ويدركها، يقيسه بنفسه، يعني لما نقول بأن الله خالق الكون، الله فعل كذا، الله أراد كذا، فيقيس هذا بفعله وإرادته وخلقه وصنعه، يعني الارتباط بين الإنسان وبين شيء يفعله، يتصور أن نفس هذا الارتباط موجود بين الله وبين ما يفعله. فإذا قلنا أن الله صنع كذا وخلق كذا وفعل كذا وأراد كذا، فيتصور أن هذا مثل ما تقول زيد فعل كذا وزيد فعل صنع كذا مثلا. ولذلك تقول بأنه كيف الله خالق كل شيء، أنا صنعت الطائرة مثلا، صنعت السيارة. وأصلا تصوره أن النسبة بين الله وبين الكون وكل جزء من أجزاء الكون مثل النسبة بين الإنسان وبين ما يصنعه بيده، بينما هذا ليس كذلك. هذا من غباء الإنسان، ما يقدر يتصور يعني. ويمكن الذنب أن يكون على الألفاظ، لأن الإنسان يستعمل ألفاظ خاصة به. فإذا بلغنا الأمور الخاصة بالله تعالى لم نجد لفظا ينبئنا عن تلك المفاهيم إلا نفس هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ تنقل لنا مفاهيم نفهمها من هذه الأمور، يعني مستأنسة لدينا. فهذه هنا يحدث الخطأ، يعني لما نقول أراد الله فيتصور مثل إرادتي أنا مثلا، يقيس هذه الإرادة إلى إرادته وإرادة نظرائه. خلق الله، فعل الله، رزق الله، كل فعل ينسب إلى الله يتصوره مثل هذا عينا. علم مثلا، الله علم الله، يعني مثل ما أنا أعلم مثلا، علم هكذا. بينما هذه المفاهيم صحيح أن العلم هناك بهذا المعنى، ولكن الحقيقة شيء آخر أصلا لا يدرك، لا يفهمه الإنسان. فأقرب تعبير لبيان الرابطة بين الله وخلقه، كيف الله تعالى ينشئ هذا الخلق وكيف يؤثر في تكوين كل هذه الأمور، هو هذا البيان المعجز الذي أشار إليه الله سبحانه. لا يمكن لأحد أن يعبر عنه أحسن من هذا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني الإرادة هناك تؤثر بمجردها، ليس هناك سبب، لأن كل سبب أيضا بإرادته، كل سبب أيضا مخلوق له، وحتى تسببه أيضا مخلوق له. فالله تعالى إذا أراد شيئا ليس هناك واسطة بين إرادته وبين تحقق الفعل، يعني لا يتوسل بشيء، لأن هذا الشيء أيضا مخلوق له، وحتى تسببه ووساطته أيضا مخلوق له. الشفعاء يعني الوسائط، شفاعتهم أيضا له بإذنه وبيده. كيف يكون هناك شفيع إلا بإذنه؟ لأن نفس الشفاعة أيضا مخلوق له، والوساطة أيضا مخلوق له. فإذا إذا أراد شيئا ليس هناك أي واسطة بين إرادته وبين تحقق الفعل. حتى هذا التعبير كن فيكون، هذا لإيصال المعلومة إلى الذهن الإنسان المسكين، ولا ليس هناك كن، لأن كن خطاب وهذا مو موجود، كيف يخاطب؟ هذا الأمر أصلا غير موجود، الأمر المعدوم، كيف يخاطب كن فيكون؟ هذا لمجرد بيان هذا الشيء أن ليس هناك واسطة، إذا أراد الله خلاص تحقق. وكيف يريد وكيف يعني يرتبط، ما هو سر الارتباط وما هو كيفية الارتباط بين المخلوق والخالق؟ هذا أمر لا يدركه الإنسان. قالوا فيه أشياء ولكن لا يمكن أن يصلوا إلى شيء أبدا. وحتى الذين قالوا هم متزلزلون، لا يفهمون أن ما يقولونه صحيح أو خاطئ. إذن فهذا يعني نحن نقتصر في فهمنا على هذا الذي قاله الله، هذا البيان المعجز، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلا تستغرب أن كل هذه الأمور الدقيقة والمتكثرة والمتكررة في كل لحظة وفي كل جسم، كل هذه الخلايا التي تموت وتحيا كلها بأمر الله، كن فيكون. وهذا أيضا نفس كن فيكون مجرد تعبير لإيصال هذه المعلومة إلى ذهن الإنسان. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر خطاب للاستغراب، يعني انظر، يعني شيء غريب، وحقيقة شيء غريب بعد الإشارة إلى كل هذه الدقة في الكون والحكمة والتدبير، مع ذلك تجد هناك أناس يجادلون في آيات الله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. قلنا سابقا أن الجدال أصله معنى النزاع المنازعة، ومأخوذ من الاستحكام، الجدل هو الاستحكام والشدة والقوة، كأن كل طرف في من طرفي المنازعة يشد من قبله الشيء، كأن هناك حبل، هذا يشده وذاك يشده من جهة أخرى، فهذا يسمى جدال، يعني منازعة. والمراد به هنا لازم المجادلة والمنازعة، وهو الرفض والإنكار والتعصب، لأن كل مجادلة وكل منازعة يستلزم الرفض والتعصب للرفض، يشتد، يعني هذا يشد من قبله وينكر. فليس هناك مجادلة يعني حقيقية، مو إلا يكون هناك منازعة وهذا يتكلم وذاك يتكلم ضده. المراد بالمجادلة هو نفس الإنكار والتعصب للإنكار. الذين يجادلون في آيات الله، آيات الله الكونية، آيات الله المنتشرة في كتب السماء، آيات الله أي معجزات الرسل، كلها ينكرونها، ينكرون أي شيء يدلهم ويهديهم إلى الله. أنى يصرفون، يعني أين وكيف يصرفون عن الحق إلى الباطل، كيف يصرفون، يعني يتحولون من الحق إلى الباطل. والتعبير بالفعل المبني للمجهول يصرفون، ما يقول أنى يتركون الحق، أنى يذهبون إلى الباطل، يصرفون يعني كأن هناك شيء خارج عن ذاتيتهم يجرهم إلى الباطل، في إشارة إلى أن الإنسان بفطرته يميل إلى الحق ويجانب الباطل، ولكن هناك أمور أخرى قسرا يصرفه عن الحق ويحوله إلى الباطل. ثم يوضح هؤلاء، من هم هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. هؤلاء لم يكذبوا بك، خطاب الرسول، كذبوا بالكتاب، أصل الكتاب يعني الكتب السماوية كلها، لأنهم لم يكذبوا الرسول بشخصه، كذبوه برسالته، يعني كذبوا الرسالة، فليس لهم عداوة لشخص الرسول، إنما عداؤهم لرسالة السماء. ولذلك لم يقل وبرسلنا، وبما أرسلنا به رسلنا، يعني برسالات السماء، مع أن هؤلاء هم الذين كذبوا الرسول فقط، ولكن تكذيبهم لرسالة الرسول لم يكن بشخصه، وإنما بما أنه رسول من الله، لأنهم ما يقبلون أن الله تعالى يبعث رسولا، فكما أنه لا يمكن أن يبعث هذا الرسول، لا يمكن أن يكون قد بعث موسى وعيسى أيضا. ولذلك نقول بأن الذي يكذب أحدا من الرسل فقد كذب بكل الرسل، لأنه يكذب الرسالة. تارة الإنسان يشكك في موضوعية الرسول، هذا معجزاته مو مقنعة مثلا، وأما الذي لا يقبل أن يبعث الله رسولا فطبعا هذا ينكر كل الرسالات. الذين كذبوا بالكتاب، وإن كان بعض المفسرين يقولون المراد بالكتاب هو القرآن، ولكن الجملة التالية يدل على أنه ليس هو الخصوص الكتاب، وبما أرسلنا به رسلنا، كل هؤلاء ألم تر إلى الذين يجادلون، الذين كذبوا، هذا بيان لهم، فسوف يعلمون، هذا تهديد لهم. متى يعلمون؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. والحمد لله رب